أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات بيّن فيها ربنا جل جلاله خصلة أخرى من خصال المنافقين، فقال جل من قائل: ومنهم، أي من المنافقين، من يلمزك، أي يعيبك ويطعن عليك في الصدقات. وفي القراءة الأخرى: من يلمزك، وهي قراءة متواترة. ومنهم من يلمزك، أي يعيب عليك ويطعن في الصدقات. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء المنافقين عبيد أهوائهم، أتباع شهواتهم، همهم دنياهم والاستكثار منها. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الصدقات فإنهم يثنون عليه ويرضون عنه ويتكلمون عنه بخير، ولو أنه منعهم ولم يعطهم لكونهم لا يستحقون فإنهم يسخطون ويغضبون ويتحدثون عنه بقالة السوء. يقول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. لو أن هؤلاء المنافقين قنعوا بما آتاهم الله عز وجل من فضله وبما قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطي. فالعطاء من الله عز وجل، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقسم بما علمه الله جل جلاله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا ومغنينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. رغبتنا إلى الله عز وجل، توجهنا إلى الله، طلبنا من الله، إنا إلى الله راغبون. مثل ما كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم جل جلاله رغبا ورهبا. ثم بيّن ربنا جل جلاله من يستحقون هذه الصدقات، فحصرهم في أصناف
ثمانية واستعمل أداة الحصر إنما الصدقات أي الصدقات المفروضة التي جعلها الله عز وجل قدرا مخصوصا في مال مخصوص تصرف لهؤلاء الأصناف المخصوصة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة منصوبة على المصدرية أي فرضها الله فريضة منه جل جلاله، والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزاد عليها في حديث زياد ابن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيشا يريد أن يبعث به إلى قومي فقلت يا رسول الله احبس جيشك وعلي إسلامهم وطاعتهم فأذن لي في ذلك فكتبت إلى قومي فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين طائعين فقال عليه الصلاة والسلام يا أخا صداء المطاع في قومه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يثني على زياد رضي الله عنه بأن قومه قد أطاعوه يا أخا زياد المطاع في قومه قلت يا رسول الله بل من الله عليهم وهداهم ثم أتاه رجلان يسألانه الصدقة فصعد فيهما النظر وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ذينك الرجلين ثم قال لهما إن الله تعالى لم يرضى بقسمة نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء وإنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي هذه الصدقة لا تحل لغني لمن يملك الكفاية ولا لذي مرة أي ذي قوة سوي أي ما به عاهة ما به زمانة لا هو أعمى ولا هو أقطع ولا هو أشل لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي قال أهل العلم وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإمام أو نائبه على الزكاة أن يعظ من يطلب الزكاة إن شك في أمره يعني لو أن إنسانا جاء يطلب من الزكاة وقد بدا لصاحب الزكاة سواء كان هو الحاكم أو العامل على الزكاة أو كان صاحب المال نفسه فإنه يعظ هذا الطالب يبين له بأن هذه الزكاة قد فرضها ربنا جل جلاله لأصناف مخصوصة إن كنت من أهلها فإنها تحل لك وإلا فإنها تحرم عليك وفي هذه الآية أيها الإخوة الكرام مسائل ينبغي التعرض لها المسألة الأولى لماذا بدأت الآية بالفقراء والمساكين بدأت الآية بهؤلاء من أجل أن يبين الله عز وجل لنا أن الهدف الأول والغاية الأسمى من فرض الزكاة هي محاربة العوز والفقر لأن من عادة بلغاء العرب أنهم إذا تكلموا فإنهم يبدأون بالأهم فالمهم فالأقل أهمية ولذلك ابتدأ ربنا جل جلاله بالفقراء والمساكين من أجل أن نعلم معشر المسلمين أن من أغايات ديننا وأهدافه العظمى القضاء على الفقر والعوز والمسكنة ولذلك أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من الفقر فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفقر قد يحمل الإنسان على الكفر. وتعلمون أن ناسا تنصروا بسبب الفقر، ناس خرجوا من الدين لأنهم ما وجدوا ما يأكلون، ما وجدوا دواء يداوون به عللهم. فربنا جل جلاله بدأ بهؤلاء الفقراء. ثم المسألة الثانية، نلاحظ في الآية بأنها قد خصت أصناف أربعة باللام، فقال ربنا جل جلاله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم الأصناف الأربعة الآخرين الله جل جلاله عطفهم بحرف الجر في، قال: وفي الرقاب، ما قال وللرقاب، وإنما قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لماذا ميزت الآية هؤلاء الأربعة عن أولئك الآخرين؟ قال أهل العلم: اللام هي لام الاختصاص، اللام لام الاختصاص، مثل ما يقال السرج للدابة والقفل للدار. السرج خاص به الدابة والقفل خاص به الدار، فاللام هنا لام الاختصاص. وقال بعضهم: بل هي لام التمليك، هي لام التمليك، مثل ما تقول: هذا المال لفلان، هذه الدار لفلان، أي يملكها. اللام لام التمليك. أما الأصناف الأربعة الآخرون فإنهم لا يملكون هذا المال، بمعنى أن الأصناف الأربعة الأولين هذا المال يصرف لهم لمصلحتهم، يملكون إياه. أما الأصناف الأربعة الآخرين فهذا المال يصرف لمصلحة غيرهم. فقال الله عز وجل: وفي الرقاب. إذا كان المعنى في الرقاب أي المكاتبون، المكاتبون الذين كاتبوا مالكيهم من أجل أن ينالوا عتقهم، فإن المال لا يعطى لهم، إنما يعطى لمن؟ للمالكين. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله ما يعينهم على أن ينالوا، على أن ينالوا حريتهم ويتخلصوا من رق العبودية. وكذلك الغارمين، الغارم ما يعطى، وإنما يعطى من؟ الدائن، الدائن والغارمين. وكذلك قال الله عز وجل: وفي سبيل الله ينفق من مال الزكاة على السلاح والكراع والزاد وإعداد العدة، وينفق كذلك على الغزاة المجاهدين في سبيل الله غير المرتزقة، لا لمصلحة أنفسهم وإنما لمصلحة الأمة، لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة. وقل مثل ذلك في الصنف الأخير وهو ابن السبيل، فإنه يعطى لا لمصلحة نفسه وإنما لمصلحة الأمة، بمعنى أنه يعطى من أجل أن يحفظ الأمن، لأن ابن السبيل هذا لو أنه لم يجد ما ينفقه فلربما يضطر إلى السرقة، ربما يضطر إلى الاعتداء على أموال الناس أو على ذواتهم. فمن أجل هذا ميز هؤلاء عن أولئك، والعلم عند الله تعالى. ثم بعد ذلك المسألة التي بعدها، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هل الفقير والمسكين شيء واحد أو أنهما شيئان؟ قد مضى معنا الكلام بأن جماهير العلماء يقولون بأن الفقير لفظ الفقير والمسكين كلفظ الإيمان والإسلام وكلفظ البر والتقوى وكلفظ الإثم والعدوان. هذه الألفاظ يقول العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا ذكر الفقير وحده شمل المسكين، وإذا ذكر المسكين شمل الفقير، إذا ذكر الإيمان عني به الإسلام، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وقل مثل ذلك في البر والتقوى والإثم والعدوان. أما إذا ذكر معا فإن كل منهما يحمل على معنى دون الآخر. من هنا بعضهم قالوا المسكين أسوأ من الفقير، وبعضهم قال بل الفقير أسوأ من المسكين. وليس لهذا الخلاف ثمرة اللهم إلا في مسألة ذكروها، قالوا لو أن إنسانا أوصى بثلث ماله، قال ثلث مالي لفلان وللفقراء والمساكين. أنتم معي أيها الناس؟ إنسان عنده 3,000,000 دولار، فلما مات قال ثلث مالي لفلان وللفقراء والمساكين، فعلى القول بأن الفقير والمسكين صنف واحد، ماذا سنصنع بهذا المال؟ سيقسم نصفين، نصف لفلان ونصف للفقراء والمساكين، معنى ذلك هذا الشخص سيأخذ 500,000 دولار. أما إذا قيل بأن الفقير والمسكين صنفان، هذا المال سنقسمه كم؟ 3، فيعطى ثلث 1,000,000 ثم الثلثان ينفقان على الفقراء والمساكين. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن علماءنا رحمهم الله قالوا بأن الزكاة لا يعطى منها من تفرغ للعبادة. من تفرغ للعبادة، إنسان جلس في المسجد قال أنا معتكف ما بقي من عمري، أصلي وأصوم وأعبد الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وذكرا وقرآنا ودعاء ولا أبرح المسجد، مثل هذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن الإسلام ما يحبذ هذه الصورة أبدا، وإنما الإسلام يقول لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والإسلام يقول لنا ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، ولما جاء الرجل يسأله من الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما عندك شيء؟ قال ما عندي إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نلبس بعضه ونفترش بعضه، يعني ما عندنا إلا فراش نفترش جزءا منه ونتغطى بالباقي، قال ائتني بهما. فجاءه الرجل بالقعب وبالحلس فقال من يشتري هذا؟ قال رجل أنا رسول الله بدرهم. قال من يزيد؟ قال الآخر أنا يا رسول الله بدرهمين. فدفع إلي الحلس والقعب وأخذ الدرهمين، أعطى الرجل درهما، قال له اذهب فابتع طعاما وانبذه لأهلك ثم ائتني. فلما جاءه أعطاه الدرهم، قال له ابتع به قدوما، اشتري لك قدوم. فالرجل جاء بالقدوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعه في عصا بيده الكريمة وقال له اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما، 15 يوم ما أشوفك في المسجد هنا. فذهب الرجل، ثم جاء بعد 15 يوما ومعه دراهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها عامة، قال: لا أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. واضح أيها الناس؟ ولذلك قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: التسول حرام، التسول حرام. قال: لأنه لا يخلو من ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن فيه الشكوى من الله، كأنك تشكو الله عز وجل إلى خلقه بأن نعمة الله قد ضاقت عني، ما كفتني، ما وفتني. والإنسان يعلم بأن الله جل جلاله قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالإنسان ما يشكو الرحيم الكريم جل جلاله. ثم المحذور الثاني أن فيه إذلالا للنفس، وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه لإنسان مثله، وإنما يذل نفسه لمن؟ لله جل جلاله الذي لا تحجب أبوابه ولا ينقطع عطاؤه، ويده سحاء بالليل والنهار لا يغيضها عطاء جل جلاله. إن الوقوف بباب الناس خسران، والخزي أن يسأل الإنسان إنسان، ثق بالذي يعطي ذا ويمنع ذا في كل يوم له في خلقه شان. الإنسان يسأل من؟ الله جل جلاله. ثم المحذور الثالث أن فيه إيذاء للمسؤول، إيذاء للمسؤول، من تسأله وتطلب منه فيه إيذاء. هذه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنك تشكو الله جل جلاله إلى خلقه، والمحذور الثاني أنك تذل نفسك، والمحذور الثالث بأنك تؤذي هذا الذي تسأله. واضح أيها الناس؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجهه، حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. أرجع فأقول أيها الإخوان، علماؤنا قالوا: العابد المتفرغ للعبادة لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن الإسلام لا يريد منا ذلك. ثم ثانيا، لأن هذا العابد عبادته لنفسه، عبادته لنفسه. وفي مقابل هذا قالوا: يعطى طالب العلم، طالب العلم الإنسان الذي تفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن منفعته متعدية، منفعته متعدية. ولذلك لا مانع في زماننا هذا أن يخصص من مال الزكاة للطلبة المتفوقين النابغين، من أجل أن يبتعثوا فيتخصصوا في العلوم النافعة والتخصصات النادرة التي يرجعون بعدها، فيكون نفعهم لعموم المسلمين. واضح أيها الناس؟ هذا الكلام واضح إن شاء الله. طيب، بعد ذلك من هو الفقير أو المسكين الذي يعطى؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله قالوا: هو الذي لا يملك الكفاية. الفقير أو المسكين هو الذي لا يملك الكفاية. ما معنى الكفاية؟ ما يلبي به ضرورات حياته في مطعم ومشرب وكسوة وسكن وعلاج ونحو ذلك من ضرورات الحياة التي لا غنى عنها، والتي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار. الآن أيها الإخوان، من ضرورات الحياة الكهرباء، صح ولا لا؟ من ضرورات الحياة التعليم، التعليم. لماذا؟ لأن عدمه يفضي إلى مشاكل جمة. فهؤلاء الذين لا يجدون تعليما فإنهم ربما يلجؤون إلى المخدرات، ربما يلجؤون إلى ضروب من الإجرام ونحو ذلك. فالكفاية لا بد أن تتحقق لهؤلاء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. أما الحنفية رحمهم الله فإنهم يقولون بأن الفقير والمسكين هو الذي لا يملك نصابا، هو الذي لا يملك نصابا. مثلا الآن النصاب عندنا في هذه البلاد بحسب منشور ديوان الزكاة لهذا العام، عام 1440، هو 161,000 وكسور، 161,000 جنيه، أو كما يقول الناس 161 مليون، هذا هو نصاب الزكاة. لكن تعلمون أيها الإخوان بأن بعض الناس قد يملك هذا النصاب ولا تتحقق كفايته، أليس كذلك؟ بعض الناس قد يملك هذا النصاب ولا تتحقق كفايته، مثلا قد يصاب بمرض يحتاج إلى مثل هذا المبلغ أضعافا مضاعفة. وعلى العكس بعض الناس قد لا يملك هذا النصاب ولكن عنده الكفاية، مثلا قد ورث بيتا من أبيه يسكنه، وفي هذا البيت الأثاث الذي يقوم به، وما عنده زوجة ولا عنده أولاد، أو ربما عنده زوجة وما عنده من الأولاد إلا واحد أو اثنان، وعنده عمل إما مهنة أو حرفة أو وظيفة يقيم بها أوده وتتحقق بها كفايته. ولذلك الراجح هو مذهب الجمهور والله أعلم بأن الفقير والمسكين الذي يعطى هو الذي لا يملك الكفاية، ولا يتحدد هذا بالنصاب. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، هل يجوز الدفع للفقير الكسوب؟ هل يجوز الدفع للفقير الكسوب؟ أولا اعلموا أن ثمة فرق بين الدفع والأخذ، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام. بمعنى أن الإنسان قد يدفع زكاته ولا يحل للآخر أن يأخذها. لماذا؟ لأن الإنسان يدفع بناء على غلبة ظنه، فهو لا يعلم الغيب. والحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل على زانية اللهم لك الحمد، ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، وطبعا هو لا يعلم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال على سارق اللهم لك الحمد لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال على غني اللهم لك الحمد. فأتي الرجل، أي أتي في منامه، قيل له بأن الله قد تقبل صدقتك، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما السارق فلعله يتوب من سرقته، وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق من ماله. بمعنى أن هذا الرجل ما تعمد أن يضع صدقته بيد غني أو سارق أو زاني، لكن غلب على ظنه أن هؤلاء محتاجون، وما كان ينبغي لهم أن يأخذوها، لكنهم أخذوها. واضح أيها الناس؟ فلذلك أرجع فأقول ينبغي أن يوعظ من يطلب من الزكاة بأني أعطيك بناء على كلامك أو ما يظهر من حالك، فإن كان الأمر بخلاف ذلك فإنما إثمك على نفسك وليس علي منه شيء، أنا بريء من ذلك. طيب، الآن أيها الإخوة الكرام، قد يأتي إنسان قوي سوي يطلب من الصدقة، هذا الذي يسميه علماؤنا بالفقير الكسوب، الفقير الكسوب، يعني هو فقير فعلا. يعني مثلا الآن تجد كثيرا من طلبة الجامعات قد تخرجوا ثم بعد ذلك لا يجدون وظائف، والواحد منهم ما يملك أن يشتري ركشة مثلا أو أمجادا ونحو ذلك مما يتصرف به الناس، فمثل هذا يسميه فقهاؤنا الفقير الكسوب. والجواب أيها الإخوة الكرام، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة قلنا ذو قوة، سوي ما به عاهة، سليم. فهذا الإنسان لا يعطى من الصدقة، لكن بخمسة شروط. يعني ينبغي أن نعطيه من الزكاة إلا إذا تحققت فيه شروط خمسة. الشرط الأول أن يجد عملا، ثم الشرط الثاني أن يكون هذا العمل مباحا، يعني ما يجد عملا محرما، كأن يشقص الخنزير أو يشتغل في صناعة الخمور. لماذا؟ لأن هذا العمل لا يجوز شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فالشرط الأول أن يجد عملا، والشرط الثاني أن يكون العمل مباحا، ثم الشرط الثالث أن يكون قادرا عليه من غير مشقة زائدة، أن يكون قادرا عليه. فمثلا لو وجد عملا وهذا العمل مباح لكنه لا يقدر عليه، مثلا وجد عمل في نقل الحجارة مثلا أو في تكسير المباني وهو ضعيف البنية أو مصاب ببعض الأمراض التي تحول بينه وبين مباشرة هذا العمل، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون قادرا عليه من غير مشقة غير معتادة. ثم الشرط الرابع ألا يكون هذا العمل مخلا بمروءته ومكانته الاجتماعية، ألا يكون هذا العمل مخلا بمروءته ومكانته الاجتماعية. فمثلا بعض الناس هو من عائلة كريمة وقد نال دراسة عليا في بعض التخصصات النافعة، لكنه وجد عملا هذا العمل ما يناسبه، ما يلائمه، فهنا قد اختل فيه شرط. ثم الشرط الخامس أن يكون هذا العمل كافيا لمؤونته، محققا لكفايته. واضح أيها الناس؟ فنقول بأن الفقير الكسوب يعطى من الزكاة، اللهم إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط الخمسة: إذا وجد عملا مباحا وهو يقدر عليه من غير مشقة زائدة، ملائما لمكانته ومركزه الاجتماعي، ثم أن يكون هذا العمل محققا لكفايته. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فالمسألة التي بعدها ينبغي أن نعلم بأن المستورين المتعففين أولى بالزكاة من غيرهم. المستور المتعفف هذا من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان موفق متصدق، ورجل رقيق القلب رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والله جل جلاله أثنى على ناس فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني مثلا عندك بعض أقاربك أو عندك بعض جيرانك أنت تعلم من حالهم أنهم محتاجون.
واحد يكفل البتاع ده يا أخوان.
يا عمر أدرك هذا. فأقول بأنه إذا علمت من حال جارك أو علمت من حال بعض أرحامك بأنه عفيف متعفف مستور الحال لكنه محتاج، فهذا أولى بالصدقة من ذاك الذي يتسول ويطرق الأبواب ويتعرض لسؤال الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ثم قرأ الآية عليه الصلاة والسلام. وفي حديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيبها، ورجل اجتاحت ماله جائحة، يعني إنسان مخازنه احترقت أو سفينة فيها كل ماله قد غرقت أو عنده زراعة فأصابتها آفة أرضية أو سماوية، يعني جاءت أمطار وسيول فغرقت المحصول، أو سلط الله عليها ديدانا أو جرادا ونحو ذلك. والثالث: رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون: أصابت فلانا فاقة. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبايعني على ألا يسأل الناس شيئا؟ فأقول أيها الإخوة الكرام: من كان مستورا متعففا لا يسأل الناس هو أولى بالزكاة من المتسول الطواف الذي يتعرض لسؤال الناس.
يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والسؤال أيها الإخوة الكرام: كم يعطى الفقير والمسكين؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك اتجاهان أو قولان. القول الأول بأن الفقراء والمساكين يعطون قدرا مخصوصا، وهذا القدر المخصوص قد اختلفوا فيه، فبعضهم قال يعطى كفاية سنة، يعطى كفاية سنة، واستدلوا على ذلك بأن ذلك أقصى ما تتعلق به الآمال، بأن الإنسان يدخر لأهله قوت سنة كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعطى هذا المسكين أو هذا الفقير كفاية سنة، واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فعل ذلك، فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال: بين عمر رضي الله عنه قائل تحت ظل شجرة إذ أقبلت أعرابية فتوسمت الناس، يعني بدأت تنظر في وجوه الناس، ثم جاءت إلى عمر فقالت له: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد بعث محمد بن مسلمة ساعيا، أي ساعيا على
الزكاة، يأخذ ويعطي. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد بعث محمد بن مسلمة ساعيا، فأبى أن يعطيني من مال الزكاة، وأنا امرأة مسكينة ولي بنون، فلو شفعت لي عنده يرحمك الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا يرفع، يعني يدعو خادمه، يا يرفع، قال: لبيك. قال: أدعو محمد بن مسلمة. فقالت له: لو قمت معي لكان ذلك أدرك لحاجتي، يعني أحسن قم معي نمشي له. فقال لها: يأتي إن شاء الله. فجاء محمد بن مسلمة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فاستحيت المرأة، فقال له عمر: إني لم آل أن أبعث خياركم، يعني أنا ما قصرت أن أختار لعملي خيار الناس، إني لم آل أن أبعث خياركم، ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة إذا سألك عن هذه المسكينة؟ فدمعت عينا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ثم قال له عمر: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فاتبعناه وصدقناه، وكان يعمل في مال الصدقة بما أمر الله، فيعطي الفقراء والمساكين حتى قبضه الله على ذلك. ثم استخلف من بعده أبو بكر فعمل بمثل عمله، ثم استخلفت، وإني لم آل أن أبعث على الصدقة خياركم، فإن بعثتك هذا العام ولعلي لا أبعثك، فأعطي هذه المرأة حق هذا العام وعام أول، تديها حق السنة دي وحق السنة الفاتت. ثم قال للمرأة: تعالي. فحمل لها على جمل، يعني أخرج جملا من الصدقة، وحمل لها دقيقا وزيتا، ثم قال لها: أدركينا بخيبر فإنا نريدها. فجاءته المرأة في خيبر، فحمل لها على جملين، لأن خيبر بلد تمور، فحمل لها على جملين، ثم قال لها: ارجعي، فإني قد أمرت محمد بن مسلمة بأن يعطيك حق هذا العام وعام أول. فكأن مذهب عمر رضي الله عنه أن الفقير والمسكين يعطى كفاية عام كامل. والمذهب الثاني قالوا: بل يعطى كفاية العمر، يعطى كفاية العمر. قالوا: لأن عمر رضي الله عنه كان يقول: كرروا عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم 100 من الإبل، كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. معلوم بأن العرب في ذلك الزمان لو أن أحدهم راح عليه 10 من الإبل فإنه يعد غنيا، لكن عمر رضي الله عنه يقول: وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. ولذلك الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه فقه الزكاة يقول: يمكن أن نعمل به القولين معا، فمن كان من أهل الزمانة، من كان من أهل الزمانة كالأعمى والأشل والأقطع والأعرج، يعني من لا يقدر على العمل، ومثله الطفل الصغير والمرأة الأرملة، هؤلاء يعطون كفاية سنة، لأنه بعد مضي السنة سيأتي مرة أخرى فيعطى كفاية سنة، وهكذا. أما من كان من أهل الصنائع والحرف فإنه يعطى كفاية العمر، بمعنى من كان نجارا أو حدادا أو قصارا أو مثلا قصابا، قصابا يعني الجزار، والقصار الصباغ ونحو ذلك، فإنه يعطى من آلة حرفته ما يقوم به عمره كله. إذا كان نجار نعطيه أدوات النجارة، حدادا، خراطا، سباكا، قصابا، قصارا، إذا كان يستطيع أن يفتتح محل مثلا لغسل الثياب وكيها ونحو ذلك من المهن والحرف التي لا حصر لها، يعطى ما يقوم به كفاية العمر. ولذلك أيها الإخوان انتبهوا، قال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وهو سيد من سادات التابعين وكان تلميذا لعبد الله بن عباس، لو أن إنسانا أعطى زكاة ماله كله لأهل بيت جبرهم لكان ذلك أحب إليه. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا وجبت عليك زكاة في مالك، هذه الزكاة بلغت 100,000 أو كما يقول الناس 100 مليون، بدلا من أن توزعها على 100 شخص لكل شخص 1,000، والألف الآن بتجيب كم كيلو لحم؟ أنا لا أعرف الأسعار، 3 كيلو ناس قالوا 4 كيلو على اختلاف أنواع اللحوم وجودتها، أقول 5 كيلو، 5 كيلو تؤكل في 10 وجبات ولا في 20 وجبة، لكن لو أن 100,000 كلها أعطيتها لأهل بيت واحد فأقاموا مشروعا، هذا المشروع كفاهم مؤونة السؤال، ولربما بعد عام هم أنفسهم يكونون ممن يعطون الزكاة، يقول عطاء فهذا أحب إليه. وهذا الأثر رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. واضح أيها الناس، لو أن إنسانا أعطى زكاة ماله كله أهل بيت واحد جبرهم لكان ذلك أحب إليه. طيب إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فالمصرف الثالث إذا كنتم لا تزالون مستيقظين، فالمصرف الثالث العاملون عليها ولا تعبتم؟ طيب خلاص نقول كلمتين ثم ننقطع إن شاء الله نكمل في درس الغد. العاملون عليها يقصد بهم أيها الإخوان القائمون على أمر الزكاة، سواء كانوا من الجباه الذين يجمعونها أو من المحاسبين الذين يحصونها أو كانوا من الخزنة والحراس الذين يقومون عليها أو كانوا من الصرافين الذين يوصلونها إلى مستحقيها. وواجب على الدولة كما قال علماؤنا بأن تبعث السعاة، أن تبعث السعاة، لأن الزكاة غير الضرائب، الضرائب إنما تتعلق بالنقود فقط، أما الزكاة فإنها تؤخذ من النقود وتؤخذ من الزروع والثمار وتؤخذ من أصحاب بهيمة الأنعام أليس كذلك، وتؤخذ من أصحاب الشركات وعروض التجارة، هؤلاء جميعا من أهل الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، فثبت من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على الصدقات رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب مصدقا من أجل أن يجمع الصدقات من الناس. فهذه وظيفة الدولة، وظيفة الإمام. وقد قال علماؤنا بأنه يبعث السعاة لأصحاب الزروع والثمار في وقت الجذاذ، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده. وواجب على من يبعثون لأصحاب الزروع والثمار أن يترفقوا بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خففوا الخرص فإن فيه الوصية والعرية والواطئة والنائبة. يعني لو أني جئت إلى صاحب مزرعة من أجل أن آخذ زكاته ما أتقصى ولا أشدد وإنما أخفف. لماذا؟ لأن هذه الزروع فيها الوصية، قد يكون صاحب هذا الزرع قد مات وأوصى بشيء من زروعه، وفيها العرية أي ما يعرى صلة بين الناس. يعني مثلا الآن الإنسان لو عنده ثمر أو عنده تمر أو عنده كذا فإنه يبعث للناس بالهدايا، فيها ال- 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 الواطئة، الواطئة اللي هو الناس بيمروا بياخذوا، مش كده؟ بياكلوا، هذا يحصل وما يمكن أن يمنعوا، ولو أن إنسانا منعهم فإن ذلك معدود في مساوئ الأخلاق. وفيها كذلك النائبة، النائبة بمعنى ما يجتاحها من آفات وما إلى ذلك، فينبغي للخالص أن يترفق. وأما أصحاب المواشي قالوا يستحب أن يبعث إليهم السعاة في المحرم التي هي أول السنة الشرعية، السنة القمرية، يبعث السعاة إلى أصحاب المواشي في كل عام في المحرم، أي في أول العام. وأما أصحاب الأموال الباطنة، يعني أصحاب النقود، فإن هذه الزكاة بعض كثير من العلماء الأولين كانوا يقولون توكل إليهم، توكل إليهم. الآن يمكن أن يكون هناك يعني أقسام متعددة، كما يوجد الآن قسم لزكاة الشركات، وقسم لزكاة بهيمة الأنعام، وقسم لزكاة أصحاب الصناعات، وما إلى ذلك من أقسام لا حرج عليه. المقصود بأن العاملين عليها من هم؟ كل من يتصلون بعمل الزكاة، سواء كانوا من الجباة الذين يجمعون، أو كانوا من المحاسبين الذين يحصون، أو كانوا من الحراس الذين يخزنون، أو كانوا من الصارفين الذين يعملون في قسم المصارف. طيب، العامل على الزكاة يشترط فيه شروط. هذه الشروط أولها أن يكون مسلما، لأن هذه ولاية دينية، مثل ما يشترط في الإمام الذي يصلي بنا أن يكون مسلما، ومثل ما يشترط بالإمام الأعظم أن يكون مسلما. هذه كلها وظائف دينية، هذه الوظائف الأربعة: الإمامة العظمى، إمامة الصلاة، القضاء، قيادة الجيش، وكذلك ولاية الزكاة، لا بد أن يكون القائم عليها مسلما. ثم الشرط الثاني أن يكون مكلفا، مكلفا أي بالغا عاقلا. ثم الشرط الثالث أن يكون أمينا، ما يكون خائن سارق يأخذ من المال الزكاة ويصطفي لنفسه، أو يقبل الهدايا والرشاء. ثم الشرط الرابع بعضهم قالوا الذكورة، الذكورة، وليس هذا بشرط، ليس هذا بشرط، بل يمكن أن تعمل في الزكاة إناث، خاصة في زماننا هناك صناعات يقوم عليها الإناث، صح ولا لا؟ وفيها زكاة زي الكوافيرات ومحلات التجميل وما إلى ذلك، بدل أنسب أنه تمشي لهم، تمشي لهم امرأة. فالذين قالوا يشترط الذكورة استدلوا باللفظ، قالوا والعاملين عليها، ولو أخذ بهذا لقيل أيضا الفقيرات ما يعطون، لأن الله قال للفقراء، والمسكينات ما يعطون، لأن الله قال والمساكين، وقس على ذلك. وبعضهم يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا، هذا في الولاية العظمى، أما ما دون ذلك المرأة تكون مديرة مدرسة، المرأة قد تكون وزيرة في وزارة إنما هي خاصة بشؤون النساء والأسرة وما إلى ذلك، كل هذا لا مانع منه.